بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن أحاديث العيدين حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند الإمام أحمد قال رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. وهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الأعياد توقيفية مردها إلى الشرع وليس إلى الهوى، فما كل مناسبة يقال لها عيد أو يقال عنها عيد، بل إن الأعياد قد وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومبناها على الشرع. وما هي هذه الأعياد التي سنت وشرعت لهذه الأمة؟ إنها ثلاثة أعياد، ثلاثة أيام، يومان على رأس السنة ويوم على رأس الأسبوع. أما اليومان على رأس السنة فيوم الفطر ويوم الأضحى، ويلتحق بيوم الأضحى يوم النحر، يلتحق به يوم عرفة وأيام التشريق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وهذه إشارة إلى أن يوم عرفة وكذلك أيام التشريق إنما صارت عيدا لالتحاقها بيوم النحر، لالتحاقها بيوم النحر. يوم الفطر ويوم الأضحى عيدان عظيمان، هذه الأعياد على رأس السنة، وأما العيد على رأس الأسبوع فهو يوم الجمعة، هو يوم عيد يغتسل له أو للذهاب إلى الجمعة، وهو يوم عظيم وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. هذه هي الأعياد التي وردت في الشرع، فلم يتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أياما أخرى لها مناسبات عظيمة عيدا، من ذلك يوم الهجرة لم يتخذه النبي عليه الصلاة والسلام عيدا مع أنه يوم عظيم، ويوم بدر لم يتخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيدا مع أنه يوم عظيم، ويوم البعثة لم يتخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيدا مع أنه يوم عظيم. وهناك مناسبات كثيرة وقعت وحدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس كل ما تهواه النفوس أن يكون عيدا يصير عيدا، ولكن مرد ذلك إلى شرع الله عز وجل، والذي جاء في الشرع هو ما سمعتم. إذن فهذه الأعياد توقيفية لا مجال للاجتهاد والنظر والرأي والهوى فيها. وقد جعل الله عز وجل يوم الفطر ويوم الأضحى لهما مناسبتان عظيمتان. المناسبة ليوم الفطر اختتام الناس لعبادة صيام رمضان، وبالنسبة ليوم النحر جعله الله عز وجل خاتمة لعبادة الحج، فأعمال كثيرة تؤدى يوم النحر. الفائدة الثانية أن العيدين اختيار من الله عز وجل، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم، إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما. واليومان اللذان كان للناس في الجاهلية هما يسميان بيوم النيروز ويوم المهرجان، وكانت هذه الأيام مشابهة لأيام النصارى وأيام اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الناس، أخبر المسلمين بأن الله عز وجل قد اختار لهم خيرا منهما، خيرا من هذه الأيام. إذن هذان العيدان اختيار من الله عز وجل، وإذا كان اختيار من الله وإذا كان اختيارا من الله عز وجل فلا تسل عن فضله وشرفه ومكانته، فهو الأفضل وهو الأكمل وهو الأحسن. الفائدة التي تليها أن في يوم الفطر ويوم النحر خيرا عظيما، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيرا منهما. لكن أيما أخير وأيما أفضل، يوم الفطر أم يوم النحر؟ تلك مسألة تعرض لها أهل العلم بالبيان والتفصيل، ومن هؤلاء شيخ الإسلام رحمه الله، فذكروا أن يوم النحر أفضل من يوم الفطر لعدة أمور. الأمر الأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام زكاه، فقال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وهذا تأكيد لمكانته وشرفه. وكذلك أيضا لأنه اجتمع في يوم النحر عبادات جليلة للمقيم وللحاج، فالحاج يقوم بأعمال كثيرة يوم النحر، إنه لينطلق من مزدلفة إلى منى ليرمي الجمرة الكبرى، ويقوم فيحلق ثم يذبح ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، هذه أعمال عظيمة. زد على ذلك ما يدركه من صلاة العيد، وهذه الأعمال هي للحاج. أما بالنسبة للمقيم فإنه يقوم بعبادتين عظيمتين جمع الله عز وجل بينهما، إنهما عبادة الصلاة وعبادة الذبح. وعبادة الصلاة معلوم أمرها، صلاة العيد، وعبادة الذبح تلك هي الأضحية. وعبادة الذبح كما قال أهل العلم أفضل من الصدقة، لأنه اجتمع فيها نوعان من العبادة، فهي عبادة مالية وعبادة بدنية. أما الصدقة فهي عبادة مالية فقط، أي صدقة التطوع. وبالنسبة أيضا بالنظر إلى الصدقة يوم الفطر إنما هي تابعة للصوم، وليست كعبادة الذبح فهي خاصة باليوم. لذلك شرع تقديم صدقة الفطر قبل الخروج إلى الصلاة، بل في ليلة العيد، بل قبل يوم العيد بيومين شرع ذلك ولا بأس به. لكن عبادة الذبح هي خاصة باليوم، لأنه سيصلي أولا ثم ينحر أو يذبح، كما قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. من الفوائد أيضا مخالفة سنن أهل الجاهلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يوافق أولئك على ما كان من أهل الجاهلية حيث أحدثوا لهم يومين، بل خالف النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخالف أهل الجاهلية، والجاهلية هي زمن ما قبل البعثة، زمن ما قبل البعثة، وهي على قسمين: جاهلية عامة وجاهلية خاصة. فالجاهلية العامة انتفت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هناك جاهلية عامة عمت الأرض كلها، لأن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أزالت الجهالة، أزالت الظلمات بفضل الله عز وجل. أما الجاهلية الخاصة كأن توجد في بلد دون بلد، وفي طائفة دون طائفة، وفي شخص دون آخر، فهذا حاصل، هذا حاصل ولو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي للمسلم أن يتعلم أمور الجاهلية كي يحذرها، وإلا فستنقض عرى الإسلام، كما قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. تنقض عرى الإسلام يعني تبدل بدلا من عرى الإسلام، تكون سنن لأهل الجاهلية مقام كل عروة. فلذلك قال: لابد أن يتعرف الإنسان على الجاهلية كي لا يقع فيها. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الفائدة الأخيرة: جواز اللعب أيام العيد، فإنه قد ذكر في الحديث أنهم كانوا يلعبون، فأبدلهم الله عز وجل بيومين أيضا لا بأس أن يلعبوا فيهما، لأن الله عز وجل اختارهما. وهذا اللعب له حدوده وله ضوابطه، وليس كذلك بالهوى أن يهوي إلى كل لعبة محرمة وغير محرمة فيقول إنها فسحة العيد، أو يعمل ما شاء من المعاصي ويقول إنها فرحة العيد، أو يستمع ما شاء من المحرمات، أو ينظر إلى ما شاء، بل لعينك حدود جعلها الله عز وجل، ولسمعك حدود، ولقلبك حدود، وكذلك للسانك حدود، للجوارح كلها حدود. من الذي حد لها تلك الحدود؟ إنه الله عز وجل حدها، فأمرك أن تنظر إلى ما أحل لا ما إلى حرم، وحجبك عن المحرمات، وكذلك في سمعك وكذلك في لسانك. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.